حاج من إيطاليا أغفل اسمه. في كتابه ألف طريقة إلى مكة يصف مايكل وولف رحلة قام بها قرابة عام 1575 ميلادي، رجل إيطالي إلى مكة المكرمة متخفيا كحاج مسلم، ورافق قافلة الحج المصري من القاهرة إلى مكة المكرمة، وسجل مغامراته هذه على لسان طرف ثاني في 35 صفحة. وهذه خلاصة رحلته: بدأ الرحالة مغامرته بالحديث عن استعدادات المسلمين لأداء فريضة الحج بعد شهر الصوم حسب التقويم القمري، حيث يتفاوت زمن موسم الحج من عام لآخر، ويستعد كل من يريد الحج ليرافق قافلة الحج المصري التي تغادر بعد 20 يوما من عيد الفطر، ويرافق هذه القافلة بعض مدفوعون بالورع والتقوى، وآخرون بغرض التجارة، وآخرون لمجرد تزجية الوقت. ويبدأ من نوى مرافقة قافلة الحج بعد أيام من عيد الفطر في التوجه إلى مكان يدعى البركة، ينتظرون وصول أمير الحج وحاشيته ومرافقيه من موظفين ينظمون سير القافلة وجند لحراسة القافلة، ويعين الخليفة أمير الحج كل 3 سنوات، ويعطيه 18 صرة تحوي كلا منها 625 جنيها ذهبيا كمصاريف للقافلة وصدقات للفقراء الحجاج. وبالبركة بحيرة ماء كبيرة تكونت من ماء النيل، حيث يستسقي منها الناس ودواب القافلة من حمير وجمال وبغال، والتي يقدر عددها 40,000، كما يقدر عدد حجاج القافلة 40,000 على الأقل. والتجار الذين يرافقون القافلة يحملون معهم الحرير والمرجان والعلب والدقيق والأرز وأنواع الحبوب، يبيعون منها طوال الطريق، وما تبقى يباع بمكة، وهم يربحون مما يباع في الطريق لأنهم لا يدفعون عليه جمارك، في حين أن البضائع التي تشحن بالبحر يدفعون عليها 10%. وتبدأ احتفالات تشييع قافلة الحج من القلعة باستعراض أمام الباشا، ويقف أمير الحج وحاشيته حيث يوزع الباشا عليهم كساوي كل حسب مكانته، ويسلم أمير الحج كسوة النبي وهي منسوجة من الحرير ومطعمة بكتابات لا إله إلا الله محمدا رسول الله بالذهب. وهذه الكسوة هي ثوب بيت الله بمكة الذي بناه إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام. ثم يسلم الباشا لأمير الحج كسوة باب الكعبة وهو مصنوع بمهارة من خيوط الذهب، ثم يسلمه أيضا كسوة خضراء على شكل هرمي منسوجة كذلك بخيوط الذهب للقبر الشريف بالحجرة النبوية بالمدينة، مضافا إليها زينات أخرى من الحرير والذهب لوضعها هناك. وعندها يغادر أمير الحج مكان الاحتفال بحاشيته في موكب مهيب يحيطه سكان القاهرة، وهم ينشدون ويدعون متجهين إلى باب النصر، حيث يقاد الجمل الذي سيحمل المحمل وهو في أبهى زينته، وهو تقليد بدأ منذ القرن 13 ميلادي. ويمر المحمل بشوارع القاهرة حيث ينثر الناس عليه الورود ويرشونه بالماء الحلو، ثم يعود أمير الحج والمحمل إلى المدينة حيث يقضون 20 يوما، ثم يغادر أمير الحج بالمحمل إلى البركة وفيها يقضي 10 أيام، حيث تتجمع خلالها وفود الراغبين في الحج. وهنا ترى النسوة اللائي جئن للحج مع آبائهن وأصدقائهن راكبين على الجمال بشراريب وأنشوطات وتوافه أخرى لا يمكن لمن يراها سوى أن يبتسم. ويسبق انطلاق القافلة احتفالات بإطلاق الأعيرة النارية، وعندما يسمع صوت النفير تتحرك قافلة الحج المصري، وتستغرق الرحلة من القاهرة إلى مكة 40 يوما، لكن كل مرحلة فيها طويلة جدا، والقاعدة هي أن تسافر القافلة ساعات أطول وتستريح ساعات أقل، بادئين من 2 صباحا حتى طلوع الشمس، ويستريحون حتى الظهر، ثم تستأنف سيرها إلى الليل، ثم تستريح حتى الثانية صباحاً، وهكذا حال سير القافلة حتى عودتها. ويتم تنظيم القافلة بتقسيمها إلى ثلاثة أقسام: المقدمة وجسم القافلة الأكبر والمؤخرة. وفي المقدمة التي تتكون من ثلث القافلة تقريباً، يأتي قائد المقدمة الشاويش من حراس أمير الحج وخدامه يحملون طنباً، وهم المسؤولون عن المشاعل التي يهتدي بها الركب ليلاً، ومعهم ستة من العلماء يعتمرون طرابيشهم. وعندما يصل قائد المقدمة إلى مكان مناسب لنزولها، يرفع صوته قائلاً: أخبار سارة، أخبار سارة. وخلف مقدمة القافلة يسير 25 من الجنود مسلحين بالسيوف والقسي والحراب لحماية المقدمة من اللصوص. ثم يأتي جسم القافلة الأكبر على مسافة نصف ميل من المقدمة، تتقدمهم 6 مدافع و15 جنديا، يتبعهم كبير أطباء القافلة مع أدويته ومراهمه والمسكنات وغيرها من منعشات المرضى، ومع الطبيب جمال لحمل المرضى عند الضرورة. وخلفه يسير أحسن الجمال منفردا يحمل المحمل، وداخل المحمل صندوق به كسوة الكعبة وأغطية الحجرة الشريفة بالمدينة، ونسخة من القرآن الكريم كتبت بماء الذهب وبخط كبير. ويرافق المحمل عدد من المنشدين والموسيقيين ينشدون طوال الطريق. وفي المؤخرة تأتي 15 جملا في أحسن حال، وقد ألبسوا من سنامهم إلى أرجلهم أردية جميلة، وخلفهم 20 جملا آخرين تحمل خزينة أمير الركب وحوائجه. ثم يأتي أخيرا موكب أمير الركب ومعه فرقته الموسيقية. وحول هذا المشهد المنظم للقافلة يسير بقية الحجاج في تناغم تام، ويحرس هؤلاء جميعا عن يمينهم وشمالهم جنود الإنكشارية. لكن أمير الركب لا يبقى في موقع واحد، فمرة تراه على يمين القافلة وأخرى على يسارها، وترافقه على الدوام فرقة من الحراس المسلحين على جمالهم والموسيقيون بآلاتهم التي لا تتوقف عن العزف إلا عندما يتوقف الركب للراحة. ويأوي أمير الركب إلى خيمته فيأذن لهم بالانصراف. وخلال مرور القافلة يدخل أمير الركب يده باستمرار في محفظته لتوزيع الهدايا والعطايا على مشايخ البادية الذين يتعهدون له بعدها على السماح للقافلة بالمرور في أراضيهم بسلام وحمايتها هم وأتباعهم، كما يتعهدون برد أي مسروقات يتعرض لها الركب في حماهم. ولكن هذا الوعد لا يتحقق، لأن اللصوص عندما يسرقون يختفون في البيداء بحيث يصعب القبض عليهم. وعندما يصل الركب إلى حدود سلطة شريف مكة في موقع الماء متوفر ويتدفق من شلالات بالجبال، يكون في استقباله مندوب عنه معبرين عن فرحتهم بالركب، حيث يستريح يوما وحيث تتوفر المواد الغذائية خاصة التمر بأثمان بخسة بما فيها الماشية. ويواصل الركب حتى يصل إلى بدر حنين، وهناك يغتسل الحجاج رجالا ونساء ويبدلون ملابسهم بملابس الإحرام، وقريبا من مشارف مكة المكرمة يستريح الركب. وعندما يقتربون من مكة يستقبلهم شريف مكة وحاشيته ووجهاء المدينة المقدسة مرحبين بالركب أجمل ترحيب. وخارج مكة تنصب خيام الركب ووسطها مقر أميره كأحسن ما يكون، حيث يزوره في اليوم التالي شريف مكة، فيتنازل الشريف لأمير الركب المصري عن كل سلطاته ويحيل إليه كل سلطات الحكم طوال وجوده في الحج. وفي المقابل ينعم أمير الركب على الشريف بكسوة وهدايا عديدة ومال جزيل. وبعد تناول الطعام يتوجها إلى المسجد الحرام، حيث تتم كسوة الكعبة المشرفة بلباسها الجديد. أما اللباس السابق للكعبة فيأخذه الأغوات الذين يخدمون الحرم، ثم يبيعونه للحجاج. ويعد من يحصل على قطعة صغيرة منه أنه محظوظ وسعيد، وعندهم اعتقاد أنه عند وضع قطعة من ثوب الكعبة على رأس من يحتضر تنمحي ذنوبه، ثم يقومان كذلك بتغيير لباس باب الكعبة، ويأخذ شريف مكة اللباس السابق. وتحدث الرحالة الإيطالي عن عادات الأشراف ولباسهم عمامة خضراء تمييزا لهم عن غيرهم، ولا يسمح للمسيحيين الساكنين في الحجاز للتجارة بلبس اللون الأخضر لأنهم يعتقدون أنه محرم عليهم. ووصف وضع مكة في الحج ووفرة الماء والفواكه والمواد الغذائية بها مع قلة الخبز ومساكنها جميلة ومبنية على نمط البناء في إيطاليا. ووصف المسجد الحرام بالسعة ميلين مربعين بطول نصف ميل في كل اتجاه، وبناؤه على شكل أروقة، وعدد أبوابه 99 بابا وخمس منارات يرفع منها المؤذنون نداء الصلاة. أما بيت الله الكعبة فهي مربعة محيطها 40 خطوة وارتفاعها 20 خطوة، مبنية بحجر عليه نقط وبركنه الحجر الأسود الذي يقول الحجاج أنه كان أبيض اللون وجاءه السواد من كثرة المسلمين المذنبين له. أما باب الكعبة فهو فوق قامة الرجل بقليل، ولهذا يصعب دخوله، وعند مدخل الكعبة وعلى جانبيه اسطوانتان من المرمر، وفي جوف الكعبة 3 أعمدة من الخشب مغطاة برقائق متعددة الألوان، وفي الداخل ظلمة لا يكاد يرى الرأي كثيرا. وقد انفصل الرحالة عن الركب المصري وقام بجولة مع آخرين داخل مكة مع شخص له خبرة بها، فذكر أنه من شوارع مكة يهبط الإنسان تدريجيا من باب السلام، ومنها يمكن رؤية المسجد من الداخل بوضوح. ثم وصف مراحل الحج التالية وصعود الركب المصري إلى عرفات، حيث قدر عدد الحجاج 200,000 وعدد الجمال والبغال والحمير والأحصنة 300,000، وعرفات على بعد 15 ميلا من مكة، وجبل الرحمة لا يعدو كونه تلا صغيرا وهو مبهج ولطيف، وصعيده أجمل ما تقع عليه العين، تحتضنه جبال عالية وهو من أقدس بقاع الأرض. ويعتقد المسلمون أن آدم وحواء عندما أخرجا من الجنة تفرقا ولم يلتقيا إلا بعد 40 سنة في جبل عرفات حيث سكنا، وبنيا بيتا فوق جبل عرفات يعرف اليوم ببيت آدم. ووصف أجمل المظاهر عشية عيد الأضحى في منظر لا مثيل له، لا تسمع فيه إلا أصوات الطلقات النارية والتهليل والأناشيد في فرحة غامرة جميلة. وقبل غروب يوم عرفة تتخذ المحامل الثلاث، المحمل المصري والمحمل الشامي والمحمل العربي، مواقعها أقرب ما تكون من جبل الرحمة إلى أن ينتهي وقت الوقوف. وعند الغروب ينفرون من عرفة حيث يجمعون الحصى لرمي الجمرات يوم النحر، وبعد 5 أيام يعود أمير الركب مع بقية الحجاج إلى مكة حيث يبقون بها 5 أيام أخرى، وبعدها تبدأ رحلة العودة.